أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التقية بما ذكره أهل السنة في تعريفها، ذكرنا جملة من تعريفاتهم. الأول ما ذكره ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتان، إظهار الباطل مع كتمان الحق، قريب من هذا المعنى. ثم ذكروا معاني أخرى: الملاطفة، المصانعة، حينئذ موادة الأقرباء، مراعاة حرمة الأقرباء، هذا هو الذي ذكروه في التقية. والملاحظ على هذه التعاريف: أولا، أنها ليست هي تعاريف حقيقية، إذ هي بعيدة عن التعريف المعهود في الكتب العلمية وفي ألسنة العلماء، فإن لهم أسلوب خاص في تعريف المفهوم، وليست هذا من ذلك الأسلوب. إذا أردنا أن نبين التعريف بالمعنى المنطقي أن يكون جامعا مانعا، ذاك أمر آخر، لكن حتى هذا المعنى لم يراعى في هذه، إنما هي مجرد سرد المصادق وليست هي تعريف لمفهوم التقية. إلا قول ابن عباس: إظهار الحق، إظهار الباطل وكتمان، إظهار الباطل وكتمان الحق، ربما يستفاد منه أنه يكون تعريفا، إلا أنه ليس ضابطة كلية، بل هو أيضا من ذكر المصادق، فليست لهم تعريف خاص في التقية. الأمر الثاني: أن هذه التعاريف يجمعها شيء واحد، وهو أنه خوف في المقام، بحيث يظهر الكفر ويظهر ما خلاف معتقده، أن يكون خلاف معتقده. فعنصر الخوف الذي هو المعنى اللغوي موجود في هذه التعاريف: صون النفس عن ضرر الغير، حفظ النفس عن ضرر الغير، فإن هذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه للتقية موجود في هذه المصادق التي ذكروها. لا ريب ولا إشكال في أن من المصانعة مع الكافر والمشرك معناه يريد أن يحفظ نفسه. أيضا الملاطفة معهم الكفار والمشركون أيضا لحفظ نفسه وصون حياته، كذلك إظهار خلاف ما يعتقده أيضا لإظهار نفسه. فعنصر الخوف مأخوذ، وقلنا إن التعاريف التي وردت سواء كان في ألسنة العامة أو في ألسنة علماء الشيعة أنه لم يخرج من المعنى اللغوي، وهو أن يكون فيه عنصر الخوف، حينئذ هذا واضح. الأمر الثالث: أن هؤلاء إنما تعدوا وتركوا التقية في كتبهم، إنما ذكروا التقية فقط في مورد الآية الشريفة: إلا أن تتقوا منهم تقاتان، ولم يقم يمكنهم إنكار هذا، إذ وروده في القرآن الكريم لا يسعهم أن ينكروا التقية حينئذ، ولكنهم لم يتعدوا عن هذه الآية الشريفة، ذكروا التقية في هذه الآية الشريفة ومصادقها وما ذكرنا كلماتهم حينئذ، لكن تجاوزوا عن لفظ التقية في كتبهم الأخرى إلى الإكراه. وسيأتي إن شاء الله سبب أنهم تجاوزوا عن لفظ التقية واقتصروا على الإكراه وأطنبوا الكلام في الإكراه، وذكروا للإكراه أسبابا وتحدثوا عن أسباب الإكراه، ذكروا أحكاما تحدثوا عن أحكام الإكراه والإضطرار والضرورة بإسهاب. ومن حسن الحظ أن أكثر كأحكام هذا الذي ذكروه هو موافق لما يذكره الشيعة في التقية، لكنهم بدلوا هذا اللفظ بلفظ الإكراه، فتجاوزوا عن لفظ التقية إلى لفظ الإكراه، وسبب هذا التجاوز سيأتي بيانه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: أنهم إنما يأتون في مورد واحد يتفقون على أنه هناك تقية، وهو أنه يتحدث مع الكافر، يصطحب الكافر والمشرك والمنافق حفظا على نفسه تقية، يذكرون ذلك في هذا المورد، لا ينكرونه أبدا. صحبة الكافر، صحبة المشرك إنما لأجل التقية لا بأس بها، هذه التقية. وسأذكر كلام القرطبي في تفسيره جامع الأحكام. هؤلاء لما يأتون إلى صحبة الكافر هذا والمشرك بل المنافق والظالم، وكل ظالم يذكرونه تقية لا بأس بذلك خوفا على النفس، لكنهم ينكرون على الشيعة وعلى أئمة الشيعة. لما يرجعون إلى التقية في صحبة الظالمين ولو لمرحلة وقتية إنما ينكرون عليهم أشد الإنكار. هم يقولون بأن صحبة الكافر والصحبة تحتاج إلى مودة، الصحبة تختلف على الرفقة حينئذ، الرفقة ربما لا تكون فيها، الصحبة معناه أنه هناك مودة، إلقاء في الكلام هذا. فهم يقولون بأن صحبة الظالمين لا بأس بها إذا كان تقية من دون تحديد زمني في ذلك، حتى لو كان مدى العمر، لكنهم ينكرون على الأئمة على الشيعة وأئمتهم إذا صحبوا الظالمين برهة من الزمن في أحلك ظروف الظلم عليهم، يصحبون الظالمين في برهة من الزمن ينكرون عليهم أشد الإنكار، فما بال الفرق بين هاتين. هناك تقولون بأنه صحيح الصحبة ولا بأس بها التقية، تقية لفظ التقية يذكرونه، لكن لما يأتون إلى الشيعة وأئمة الشيعة إذا اصطحبوا برهة من الزمن وقت قصير أنكروا عليهم أشد الإنكار لما صحبة الظالمين. فلنقرأ عبارة القرطبي في تفسيره. قال القرطبي في تفسيره في قوله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، هذه الآية في سورة هود، هو يفسر هذه الآية في الجزء التاسع من كتابه جامع الأحكام. قال إلى الذين ظلموا، قيل أهل الشرك وقيل عامة وفيهم العصاة على نحو قوله تبارك وتعالى يختص بأهل الشرك، كل عاص هو إلى الذين ظلموا، على نحو قوله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتهم في سورة الأنعام فأعرض عنهم، هذه آية أي كل عاص وكل ظالم، وهذا هو الصحيح في معنى، هو يختار هذا المعنى العام في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، هذا كلام القرطبي، كفر أو معصية. حينئذ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة، يختلف عن الرفقة ونحو ذلك، الصحبة معناه فيه رفق مودة. ولذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، حينئذ الصحبة فيه مودة، وقد نهى عن مودة الكافرين، فإن صحبتهم يكون كفرا أو أنه معصية، هذا كله كلام القرطبي. فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في سورة آل عمران وسورة المائدة، وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي بحال الإضطرار والله أعلم. فقال بأن صحبة الظالم مع أنها معصية مع أنها كفر لكنها مستثناة في حال التقية، هذا هو الذي ذكره القرطبي. إذا كان هذا كلامه عام، هذا الاصطحاب مع الكافر مع الظالم تقية حتى لو كان مدى الحياة، كلامه عام، إذا كان عن تقية معناه أنه جائز ولا بأس به وليس بكفر ولا شرك معصية، عام حتى لو كان مدى الحياة يصطحب الظالم حينئذ. لكن لما يأتون إلى أئمة الشيعة وأئمة الشيعة في أحلك ظروف الظلم عليهم إذا اصطحبوا الظالم برهة من الزمن ولو كان هذا الزمن قصيرا إنما ينكرون عليهم أشد الإنكار. فإذا كانت هناك تقية هنا أيضا تقية، لما التقية عندكم تجوز صحبة الكافر الذي يكون هو معصية كبيرة ولا تجوزونه في أئمة الشيعة مع علمكم بأن هناك ظلم عليهم، فحينئذ هذا هو التلاعب بالمفاهيم الذي ذكرناه في بداية البحث وسيأتي مزيد بيانين. هذا كله ما يتعلق بالتعريف، والحاصل أن ما ذكروه ليس تعريفا للتقية وإنما هي ذكر للمصادق، وأن هذه المصادق يجمعها المعنى اللغوي وهو صون النفس عن الضرر وحفظها عن وقوع في الفتنة وأمثال ذلك، فعينئذ هذا هو المعنى اللغوي. أما كونها أمور معهود تعريف بمثل التعاريف المعهودة فليس الأمر كذلك، ولكنهم تجاوزوا حتى عن هذا اللفظ إلى لفظ الإكراه حتى لا يستعملوا لفظ التقية حينئذ، وهذا هو النفاق الذي يذكرونه إلا في موارد خاصة، تلك الموارد هم يجوزون باستعمال التقية فيها، ولكنهم إذا أتوا على الشيعة الإمامية ينكرون عليهم أشد الإنكار. هذا ما يتعلق بتعاريفهم. المورد الثاني تعاريف علماء الشيعة للتقية. هناك تعاريف كثيرة، كل من يبحث عن التقية إنما يذكر تعريفا للتقية من العلماء، لكن لما نذكر علمين من الأعلام أعلام الشيعة هما أساس كل تعريف وتعريفهما أساس كل تعريف، هما الشيخ المفيد رضوان الله عليه والشيخ الأنصاري في رسالته رسالة التقية المطبوعة مع الرسائل القديمة. فالشيخ المفيد يذكر هذا التعريف في كتابه تصحيح الاعتقاد، والشيخ الأنصاري يذكر هذا التعريف في رسالة التقية. تعريف الشيخ المفيد الأول، تعريف الشيخ المفيد قال رضوان الله عليه: التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا. هذا التعريف مذكور في كتاب تصحيح الاعتقاد. وأما تعريف الشيخ الأنصاري قدس سره: الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل. وقلنا بأن تعاريف العامة كانت تقتصر على القول فقط ولم يذكروا الفعل في تعاريفهم، أما علماءنا يذكرون القول في الفعل، لا فرق في التقية القولية أو التقية الفعلية حينئذ، في قول أو فعل مخالف للحق. هذان تعريفان، كل من يذكر من علماءنا تعريفا للتقية لا يخرج عن هذين التعريفين، علمان من أعلام الشيعة. هذا إنه والظاهر من عبارتهما إنهما يريدان أن يذكر تعريفا للتقية لا أن يذكر المصداق، فظاهر عبارتهما أن هذا تعريف للتقية بالمعنى المعهود عند العلماء، حتى لو لم يكن بالمعنى المعهود عند المناطق أن يكون التعريف جامعا مانعا، لكن صيغة عبارتهما إنما هي صيغة تعريف وليس صيغة ذكر المصادق، كما في تعريف أبناء العامة. لو وضعنا تعريفهما مع ما ذكرناه من المعاني التي ذكروها أبناء العامة ترون بوضوح أنهما في مقام تعريف التقية، عبارتهما سبكت بهذا الوجه أن يكون تعريفا. ولذلك نحن نريد أن نبين ما هو وجه الاتفاق بين التعريفين وما هو وجه الاختلاف بين التعريفين. أما وجه الاتفاق الأول كتمان الحق، فإن كتمان الحق هو المتفق عليه بين العلمين في تعريفهما أنه يكتم الحق ولا يظهر الحق. الثاني أن يكون خوف الضرر في البين، فهو كلهم متفقون، هما متفقان على أنه يكتم الحق ويظهر للغير خلاف معتقده خوفا من ضرره حينئذ. هذا هو الأمر الثاني الذي اتفق عليه. الأمر الثالث أنهما اتفقا على أن التقية لا تقتصر على القول بل تشمل التقية الفعلية العملية. عبارة الشيخ المفيد هكذا أنه قال: مكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم. مكاتمة المخالفين يحصل بالقول ويحصل بالفعل أيضا، فيشمل القول والفعل ومظاهرتهم. وقول الشيخ الأنصاري صرح بذلك تصريحا، وأنه في من قول أو فعل. هذه جهات الاتفاق بين التعريفين، وهناك جهات اختلاف بينهما نذكرهما إن شاء الله.